أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن دليل الفطرة يمكن أن يبين بأشكال متعددة، وكان بيدنا البيان الثاني، وأن البيان الثاني يشترك مع البيان الأول في كون دليل الفطرة والعلم الحضوري ونحو ذلك، أي العلم الوجداني الداخلي. إنما يختلف بين البيان الأول كان قوامه فكرة الشدائد ونحو ذلك، أما هذا الدليل قوامه الغريزة، طبعا تعبير بالغريزة في شيء من التسامح، الغريزة الفطرية الموجعة عند الإنسان نحو الميل وحب الجمال، الميل وحب الكمال، الميل وحب الاستطلاع، الميل وحب الخير ونحو ذلك من الميولات النفسية الموجودة عند الإنسان. ثم قرب أن هذا الميل النفسي نحو الجمال ونحو الكمال المطلق، هذا إما أن يصار هذا الميل وفق نظام التضايف، وإما أن يصار وفق نظام أن مقولة ذات الإضافة تستدعي أن يكون متعلق بهذه المقولة موجود، إما هكذا أو بالبيان الذي تقدم. ثم أثيرت إشكالات على هذا البرهان. فيما مضى ذكرنا الإشكال الأول على هذا البيان. الإشكال الثاني الذي ذكر على هذا البيان مفاده أن هذه القضية هي قضية ذهنية وقضية عقلية، والقضايا الذهنية وإن استدعت وجود متعلق لها إلا أن المتعلق متعلق ذهني. قانون التضايف، إذا افترضنا أحد طرفين متضايفين أمر في الذهن، فالمتضايف الآخر أيضا أمر أين في الذهن. هذا واضح لما قلنا من وجود تكافؤ بين أحد المتضايفين والمتضايف الآخر، خارجين ذهنان قوتان فعلان وجودان عدمان ونحو ذلك. فإذا نحن نسلم وجود هكذا وهو حب الكمال، نسلمه على صعيد القضية العقلية وعلى صعيد القضية الذهنية، وهذه القضية العقلية والذهنية تستدعي أن يكون متعلقها أمرا شنو أيضا ذهني لقانون التضايف. وعلى ضوء ذلك هذا المحبوب، هذا المعشوق، هذا الكمال المطلق هو صنيعة الذهن، فهو هذا الدليل يكشف عن وجود محبوب مطلق لكن في وعاء الذهن، وهذا لا يكفي في إثبات وجود الله بالخارج. مدعاكم إثبات وجود الله بالخارج، هذا الدليل يثبت فرض وجود الله في وعاء الذهن. طبعا وترقى صاحب هذا الإشكال قال: ومن هنا نحن نرى أن عملية الرجاء والتوسل والارتباط مع هذا الوجود هو ارتباط كله على مستوى عالم الذهن، فليس الرجاء ها هنا رجاء لموجود خارجي، وليس الرجاء ها هنا لموجود حقيقي، وهكذا العبادة عبادة لذلك الأمر الموهوم في الذهن والموجود في الذهن. فلا يصلح أن يكون هذا الدليل دليل الارتباط بالكمال على فرض وجود كامل وكمال في الخارج. هذا حاصل الشمال. الجواب عن جوابان عندنا. الجواب الأول نحن لم ندعي وفق هذا البيان أن الميل إلى الكمال هو من القضايا الذهنية العقلية، ما ادعينا هذا، وإنما ادعينا أن هذه القضية من القضايا الفطرية، وفرق بين القضية الذهنية وبين القضية الفطرية الحضورية. إذ القضايا الذهنية متعلقها بالذات هو الذهن، الصورة الذهنية، فيأتي الإشكال. أما القضايا الفطرية متعلقها الوجود الخارجي المعلوم بالخارج، حضور المعلوم لدى العالم، ما عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. في القضايا الحضورية ليس هنا توجد عندنا ثنائية معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. في القضايا الذهنية عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. فإن كان ولا بد من ذكر الشبهة فهي تذكر فيما لو كان المدعى أن هذا الميل إلى الكمال يدخل في سياق الأول لا في ضمن السياق الثاني، والحال أننا نفترض أن المورد من السياق الثاني لا من السياق الأول. صرحنا أن هذا هو دليل الفطرة، ودليل الفطرة من شعب العلم الحضوري، وشعب العلم الحضوري المعلوم بذاته حاضر لدى العالم، وليس عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، وأنه المعلوم بالذات هو الصور الذهنية حتى يجي إشكالك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لم يتضح لنا أنه لو كانت القضية قضية هذا الدليل دليل عقلي ذهني لابد أن يكون مع متعلقه المعلوم بالذات بما هو هو. لما لا نفترضه معلوما بالذات لكنه بما هو مرآة للواقع الخارجي، سيما إذا كان هذا الكمال المطلق من المعقول الثاني الفلسفي الذي لا بد أن يكون منشأ انتزاع وين في الخارج، حينئذ أيضا لا مجال لفرض هذا. فإشكالك مبتني على مقدمة مفادها أن هذا المعلوم بالذات يقتصر النظر عليه ولا يكون مرآة إلى المعلوم بالعرف. فإجى الإشكال، هذا الدليل أقصى ما يثبت شنو؟ معلوما بالذات، ولا مجال لأن يثبت معلوما بالعرف. الآن إحنا كل العلوم الحصولية متعلق العلم ماذا؟ الصورة الذهنية. كل العلوم الحصولية كون متعلق العلم الحصولي المعلوم بالذات والصورة الذهنية، هذا لا يعني أنه ليس عندنا خارج لهذا المعلوم بالذاتي. أنت هيك تريد تسوي، أنت هيك تسوي. هذا الدليل يثبت، أولا هو قضية ذهنية علمية فيثبت أن يكون متعلق المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات الصورة الذهنية، والله إذا في عالم الذهن. هذا كان الإشكال. فالجواب الأول، إذا المورد من موارد العلم الحضوري وفي العلم الحضوري ما عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، فنسلم أن المورد من القضايا العقلية، لكن لا نسلم في الوقت الذي طبعا لما نسلم قضية عقلية متعلق العلم في القضية العقلية هو المعلوم بالذات، لكن ليس كل معلوم بالذات يقتصر على المعلوم بالذات، بل المعلوم بالذات يكون مرآة للخارج. فلما لا يكون هذا المورد من الموارد المرآتية الخارجية؟ لماذا لا يكون من المرآة الخارجية؟ فلا بد من التصنيف المعقول والمتعلق في المقام. هل هو من الأمر الذهني الذي لا حظ له في وعاء الخارج، أم أنه من المعلوم الذهني الذي له ما بأزاء في الخارج، أم من المفهوم الذهني الذي له منشأ انتزاع خارجي؟ فلم يكن الدليل تام الأركان، وإنما الدليل خطأ خطوة واحدة ولم يخطو الخطوة الأخرى. هذا حاصل هذه الشبهة. الشبهة الأخرى التي سجلت على هذا الدليل، ما تفضل
نتسكم وياكم يعني في مقام الخارج، أنه هي من مقولة الإضاءة مثل ما تفضلت، بس هذا لا يستجد أن يكون الطرف الآخر متحقق في الخارج مثل ما تفضلت الرد الثاني، أنه يمكن مرآتية وهذه المرآتية تتحقق الإضاءة العلمية وهي لا تستلزم الإضاءة التي تكون لها واقعية في الخارج، قد يكون هذا من توهم الواضح للإنسان. هو هذا اللي يريده يحافظ على قرب
الإضافة،
وكان الشيء لا يستلزم
أقول
حقيقة الخارج.
إيه لا، هو ما بنى هالشيء. هذا كلام حلو، هذا كلامكم حلو. لا هو مو شي قال، أخطو وياكم نفس خطواتكم. بمقتضى مقولة الإضافة بين العلم والمعلوم أكو تضايف، تضايف يعني في وعاء واحد، وحيث أن العلم في وعاء الذهن فكذلك المعلوم في وعاء الذهن. هذا لحد هذه اللحظة إجا هو قال فأنكر أن يكون المعلوم وجودا خارجيا، وما اكتفى قال وما هو الدليل على أن ذلك المعلوم له وجودا خارجيا. فرق بين البحثين. مرة أجي أقول ليس هناك دليل بالضرورة على أن يكون المعلوم الذهني له معلومة خارجية، لا دليل. مرة هو ما ادعى هذا، قال ولذا أنا لما بينت الشبهة على لسانه كان بالنحو التالي، وأنه هذا المعلوم الذهني يستدعي أن يكون لا وجود له في الخارج، لا وجود، مو لا دليل على وجوده، لا وجود له في الخارج. لذا فرع على ذلك قال ففكرة الرجاء، فكرة الدعاء، فكرة كلها توصلات بمن؟ بالوجود الذهني. فهو بنى على عدم الوجودية الخارجية، كلامكم على عدم دليلية الوجود الخارجي، وفرق بين المطلبين. نعم أن تقول بناء على هذه الرؤية لابد أن نتمم أن هذا المعلوم بالذات الذي تصيدناه من طريق مقولة الإضافة والتضايف، حينئذ هذا المعلوم بالذات هل هو بأساء الخارج أم لا؟ هذا صحيح دليلية هذا. ففرق بين البيانين، بين أن نقول لا دليل على ذلك وبين أن نقول لا وجود لذلك. صاحب الدعوة هو الذي يقول لا وجود لذلك. لا، لذا أكد على أنه قلتكم أكد على أنه الرجاء وين يصير؟ في الذهن. بعد التوسل وين يصير؟ بعد قال ماكو رجاء خارجي، ليصرح لينفي الخارجية، مو لا دليلية على الخارجية، ليصرح ليرتب آثار عدم الخارجية، وإنما إله مقصور في عالم الذهني، مقصور مقصور على نحو الحصر ليفترض، مو أنه إله مقتضى التضايف وجود معلوم في الذهن، لكن ما هو الدليل على أن هذا المعلوم بالذهني له ما بأزاء في الخارج على سبيل المرآتية، على سبيل المعقول الماهوي، على سبيل المعقول الفلسفي؟ هذا مو يم الآن. واضح؟
إذا بالنسبة للشق الأول العلم الحضوري، هذا علاقته أيضا خارج
بل.
والحال مثلا البعض يقرر انه مع المعلومات الحضوريه عند الانسان يرجح عليه الكفر، واذا بنينا على الاخره والمعاد بعد ما تحقق ما مخلوق الجنه والنار،
وتحقق
علم ظهوري ومتعلق أو غير متحقق؟
لا مو متعقد، مو هالشيء يفترضونه. لا في دليل المعاد مو يصاب بهذا الصياغة، صح نعم صيغة أنه علما حضوريا، لكن متعلق ذلك العلم الحضوري ليس نفس الجنة، الشوق إلى ما وراء هذا العالم وهو اليوم موجود عنده. المعاد المدعى كون علم حضوري أن الإنسان حيث يشعر بفطرته أن هذه الدنيا لا تشبع رغباته، فهناك شوق في لا متناهي الرغبة، وهو أمر حاضر الآن عندك. لا مجال يعني لا تتوقع مثل حترجمة بترجمة أخرى، لا تنتظر مني أن تكون حياتي ملؤها شوق حيواني بحيث الذي عبرت عنه أكو نوعين من الشوق، أنا بينت بارحة بينته بس ما ذكرت في دليل المعاد. الشوق على نحوين، هناك شوق بتحقق متعلق الشوق يخمد الشوق، مثل جوعان الآن أقدر أكل، هناك شوق إلى الأكل، إذا أكلت ينتهي الشوق يموت الشوق. وأكو حالة ثانية الذي في المعاد راح نفترضها، أنه نحو شوق كل ما في عالم الدنيا لا يسد هذا الشوق، فيبقى شوقا حاليا فعليا وجدانيا خارجيا ظاهرا إلى متعلق. شنو عنوان ذلك المتعلق؟ شوق إلى اللامتناهي، لا إلى الحياة، سمي شوق إلى الحياة الخلودية، إلى الحياة الأبدية. ها هنا نحن نشتاق إلى حياة أبدية بدليل، دليل شنو؟ احنا بنقاتل قاتل انفسنا على ان نطول عمر الانسان، وما اريد يصير عمر الانسان 60 ولا 70 ولا 80 ولا 100 ولا 1000 ولا 2000. لو سوينا العلم الحديث رتبنا علم الانسان 10000 سنه، هم نطالب بدليل بحث علمي حتى يسوي. ليش هذا كله وراء شنو؟ سبب شنو؟ هناك شوق على الحياه، شوق للحياه هذا، وهو شوق فعلي ليس شوقا. انتم شو تصورتوا متعلق الشوق؟ المعاد، والمعاد بناء على من يرى ان المعاد ليس محقق الان، يعني الجنه والنار، الجنه والنار ليست بمحققه الان، فيلزم ان يكون متعلق الشوق امرا مستقبليا. لا هذا مو صحيح، هذا ليس هو تقرير الاعلى، التقرير بالبيان الذي بينته. الشبهه الاخرى
ان كل علم حضوري حب الكمال شيء حضوري للعالم، والمعلوم يعني الكمال هم صار حضوري،
بل صار حضوري
الكمال للعالم ماكو خارج العالم، تضايق حاصل في هذا
الموضوع. اصلا تضايق بعد ما له معنى، بعد تضايف ما له معنى، التضايف فيما لو فكرناه بحد ما هو
علم بين العالم والمعلوم صارت آنية.
لا أنا أقول العلم الحضوري شنو عرفوا لي إياه؟
حضور نفس
المعلوم، حضور نفس المعلوم بدل العالم، بعد ما عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. هذه الشبهة كانت مبنية على أنه عندنا معلوم بالذات وعندنا معلوم بالعرض، وأن الحاضر في الذهن معلوم بالذات، فإذا نحن نعبد إلها معبود معلوما بالذات وهو الصور الذهنية. الشبهة شنو كانت مفادها؟ أن المورد من موارد العلم، العلم يتعلق ومتعلق من المعلوم بالذات، المعلوم بالذات مقصور النظر في عالم الذهني، ليس له حظ في عالم الخارج، فهو إله ذهني وليس إله خارجي. هاي أصل الشبهة. احنا اجينا جاوبنا قلنا أنه يكون العلم متعلق بالصورة الذهنية، وقلتوا العلم متعلق بالصورة الذهنية، هذا في العلم الحصولي. أما في العلوم الحضورية ليس العلم متعلق بالصورة، وإنما العلم متعلق بنفس الشيء، نفس الشيء. لذا قلنا العلوم الحضورية لا مجال لفرض الخطأ فيها. ليش لا مجال لفرض الخطأ فيها؟ لأن الواقع بمتنه بحقيقته بنفسه حضر لدى العالم، وليس الذي حضر لدى العالم صورة العالم الشيء. مرة تحضر صورة زيت في ذهني، هذا يسمى علم الفصولي. مرة يحضر نفس زيد لديه ولو من بعض حضور المعلول لدى العلة.
بعد حضور الكمال
بل.
العالم هل يوجد كمال في الخارج الذي يبحثه العالم؟
في ياسه العلم الحصولي للحضوري هو نفس الكمال. أنا يعني إعرافه ألمس الله. شنو بعد يحضر فيه؟ بعد شنو ما مرتين بعد شنو؟ أقول الله أكون موجود في الخارج ولا أدري شي. يقول يقول أنا في العلم الحضوري ألمس الله عز وجل. هناك لمس لله عز وجل، هناك ارتباط بين نفسي وبين الله الخارجي. بعد ما أقول الله الذهني، الله الذهني ما أقول. ليش؟ الله الذهني شو وقت يفترض؟
توجد إثنانية
بين من وبين؟ لا إثنانية بين من ومن؟
بين العالم والمعلوم يعني.
ما عندنا عالم ومعلوم، بين العالم والمعلوم لو بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. ياهو العالم والمعلوم يصير عندنا إضافة إشراقية حضورية بعد. كحضور كل معلول لدى علته، كحضور كل معلول لدى علته. نفس الشيء في الآن علمك بذاتك. الآن المثال المعروف هذا ما يختلف اثنان عليه في أنه علم حضوري، علمي بذاتي. يلا الآن ذاتك وأنت العالم شيئان وشيء واحد. ما نحن فيه نريد أن ندعي العلوم الحضورية من هذا القبيل، فيكون حاله هذا حضور نفس الواقع إلى النفس، ليس حضور صورة الواقع إلى النفس، ليس حضور مفاهيم لدى النفس، ليس حضور الصور لدى النفس، وإنما حضور نفس الشيء لدى النفس.
وقيل الجواب الثاني المرآتية،
هذا التنزل. قلت ولو قلت، لا هذا الجواب الثاني تنزلي. الجواب الأول كان قوام العلم الحضوري، ولو تنزلت وقلت أن الدليل ها هنا ليس دليلا حضوريا وإنما دليلا حصوليا، وبالتالي نفترض إمكان وجود معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، لكن ليس بالضروري قصر النظر على أن يكون معلومك بالذات هو الباري في عالم الذهن، بل يمكن في الوقت الذي نقول بالنظرية أن الدليل على العلم والدليل العقلي والدليل الذهني ومتعلق الدليل العقلي الصورة الذهنية، لكن مو بالضرورة الصورة الذهنية قصر النظر على هذه الصورة كما كان يريد صاحب الدليل، وإنما مرآتية هذا الصورة للخارج. نثبت المرآتية من دليل آخر. أحسن، أي صحيح. من الإشكالات التي سجلت على هذا الدليل هذا الإشكال الوجدانيات، هذا إشكال صغروي. الوجدانيات ليس من سنخ الفطريات، طبعا بعد أكو تتم في الاستدلال بس هو دغدغة صغروية. فأقر بالوجدانية وأنكر ماذا؟ الفطرية. فقال هذه الغرائز، غريزة حب الخير، غريزة الاستطلاع، غريزة حب الجمال، غريزة حب الكمال، هذه غرائز وجدانية، ولكن الغرائز الوجدانية ليست مصداقا للقضية الفطرية. وبعد كمل، وإن الغرائز الوجدانية لتحتاج إلى تلقين ومعلم لها، بينما الدليل الفطري على رأيكم لا يحتاج إلى معلم. فنحن لا نقبل حب الخير قضية فطرية، بل هي قضية وجدانية، والقضية الوجدانية بحاجة إلى معلم. واضح الإشكال؟ أكرره، نحن نشك في الصغرى، يعني شنو؟ لا نسلم أن هذه الغرائز موجودة، قلت بس غرائز وضيف لها قيد، شنو القيد؟ قدسية هذه الغرائز، مو شهوانية هذه الغرائز. نحن نسلم أن الإنسان يملك وجدانيات، غيرها الوجدانيات، غيرها الوجدانيات، غرائز مودعة في الإنسان. تلك الغرائز المودعة في الإنسان جنو فيها جنبة القدسية، لكن هذه الغرائز ليس بمصداق علم للقضية الفطرية، بدليل ليست قضية فطرية، لأن القضية الفطرية لا تحتاج إلى معلم، بينما الغرائز هذه تحتاج إلى معلم، بدليل أن بعض الناس فاقد لهذه الغرائز. اكتمل الإشكال. أقر لك بغرائز قدسية، وأقر لك بأن الفطرة قوامها شنو؟ عدم الحاجة إلى معلم، وأقول لك أن هذه الغرائز تحتاج إلى معلم، بدليل أنها ليست بموجودة عند الجميع، إذ لو كانت موجودة عند الجميع لكان شنو؟ لما تخلفت، والحال قد تخلفت. مثل إيش؟ تقولون حب الحياة، بعد إيش واحد ينتحر؟ حب الخير، نرى أنه بعض الناس نستجير بالله يفعلون الشر، شنو حب الخير يقول لي؟ إشكال، واضح الإشكال؟ خب جواب هذا الإشكال، طبعا نحن نسلم أن القضية الفطرية قضية منضبطة ولها ضوابط، هذا خلينا نسلم القضية الفطرية منضبطة ولها ضوابط، شنو ضوابطها؟ مرت علينا ضوابطها، أولا لا تحتاج إلى معلم، هذه وحدة. اثنين أنها لا تتخلف، هي موجودة في الذات الإنسانية مستحيلة الانسلاخ. ثلاثة فيها حكم التأبيد الزماني، فيها حكم التأبيد المكاني، فيها حكم التأبيد البيئة مع تنوع البيئة مع تعدد الكذا، كل هذا هاي قضية فطرية. فنسأل أول سؤال، إننا في هذا الدليل حب الخير أردنا أن نصنفه فطريا أم أردنا أن نصنفه غريزيا؟ هذا أول سؤال. احنا اذا ضوابط القضيه الفطريه موجوده، حب الخير ونحو ذلك، خب حينئذ يصير قضيه فطريه. ليش تصير قضيه فطريه؟ يموم يعني مدعى مقابل مدعى، ليش قضيه فطريه؟ وذلك لان ضوابط القضيه الفطريه تنطبق على حب الخير، على حب الكمال، على حب الجمال، على حب الاستطلاع، على حب الحياة، على دني، على مقولات الحب دني تنطبق عليها مقولة ضابط القضية الفطرية. هذا أولا. اثنين أنك فرضت أن هذا إشكال الثاني، فرضت أن القضية الوجدانية تحتاج إلى ماذا؟ إلى معلم، وقد تتخلف ونحو ذلك. لا، القضية الوجدانية أيضا لا تحتاج لا إلى معلم ولا تتخلف. نعم القضية الوجدانية تحتاج إلى شروط، وفرق بين أن تحتاج إلى معلم يلقنها يوجدها يخلقها في النفس، وبين أن تكون هي موجودة في النفس. هسه إما وجود الإمكان الاستعدادي، وإما موجودة على مستوى الكمون الملكة، إما وهذا، لكنها شنو؟ هي موجودة لا تحتاج إلى معلم. المعلم لها والشروط لها، شروط لفعليتها، شروط لفعليتها. فلا نسلم أن هذه الغرائز غرائز وجدانية، وأن القضية الوجدانية بحاجة إلى ماذا؟ إلى معلم وإلى كذا. نعم فعلية الغرائز تحتاج إلى شروط، فعلية الغرائز تحتاج إلى شروط، كما تحتاج إلى ماذا؟ رفع الموانع، رفع الموانع. لذا الآن حتى هذا الشخص الذي ينتحر هو غريزة حب الحياة في عنده موجودة، لكن لموانع دعته إلى أن يتنازل عن هذا الحب. الشخص الذي يرتكب الشرور حب الخير في نفسه موجود، لذا هذا التأنيب الضمير يلاحقه حتى في أثناء فعله للشر. نعم يبرره بمبررات أخرى، لا أنه هذا الشخص الذي يرتكب الشر بعد أنه الوغز الذاتي غير موجود فيه. الوغز الذاتي أيضا موجود حتى عند أكبر الظلمة، أكبر الظلمة الآن في داخله أكو شنو؟ وغز ذاتي. هناك لذا شوفوا الآن أكثر المجرمين في العالم يبتلون بأمراض نفسية، الأرق النفسي، التعب النفسي، يستعينون بالخمور، يستعينون بالمسكرات، بالمخدرات حتى يقضوا على هذا الوغز الذاتي. وإلا الوغز الذاتي لاحقهم. ليش الوغز الذاتي لاحقهم؟ لأنه حب الخير فقط وجدانه، حب الخير وجدانه. وليس الإنسان بطبعه الأولي هو لا شيء تجاه هذه القضية، تحتاج إلى معلم أن يزرق فيه حب الخير. ليس الأمر كذلك. هذا الجواب الثاني والحمد لله.